بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بقلوب يعصرها الألم والحزن ويملأها الأسى، أتقدم بخالص العزاء وأحر التسلية لولي أمرنا صاحب العصر وإمام زماننا أكو صوت إخوتي رحم الله والديكم، إذا أكو صوت اكتبوا لنا رقم، أكو صوت رحم الله والديكم. أتوجه بتقديم العزاء والتسلية لصاحب العصر وإمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله فرجه الشريف، وأتوجه بتقديم العزاء والتسلية لجميع أبناء الأمة الإسلامية وبالخصوص أتباع نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين لحلول الذكرى الأليمة والمحزنة بالمصاب الجلل الذي حل في يوم 7 ذي الحجة سنة 114 للهجرة، وهو اليوم الذي استشهد فيه خليفة رسول الله الإمام الخامس والمعصوم السابع سيدنا وإمامنا السيد الهاشمي وأول علوي من علويين وفاطمي من فاطميين، أبو جعفر الباقر، محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب صلى الله عليهم وسلم، معظم الله أجوركم وجعلنا وإياكم من المتمسكين بولايتهم والثبات على هداهم إلى يوم الدين. نتكلم إن شاء الله في هذه الليلة، وهي ليلة استشهاد الإمام محمد الباقر عليه السلام في سنة 114 للهجرة وحلول هذه الذكرى، فنتعلم منه ونقتدي به ونعرف بعض سيرته. عن المناقب ذكر أن الباقر عليه السلام هو هاشمي من هاشميين وعلوي من علويين وفاطمي من فاطميين، لأنه أول من اجتمعت له ولادة الحسن والحسين عليهم السلام، وكانت أمه يعني زوجة الإمام زين العابدين علي بن الحسين، وكانت أمه أم عبد الله بنت الحسن ابن علي، يعني أمه بنت الإمام الحسن عليه السلام، وكان عليه السلام أصدق الناس لهجة وأحسنهم بهجة وأبذلهم مهجة. قال أبو الصباح وذكر أبو عبد الله عليه السلام جدته أم أبيه يوما، يعني ذكر أم الإمام محمد الباقر، فقال كانت صديقة لم تدرك في آل الحسن امرأة مثلها، ولهذا خصت بفضائل كريمة وذكر في أحوالها أحداث شريفة. ولكن الآن نتكلم عن حياة إمامنا الباقر ابنها، إمامنا وولينا عليه السلام. كنية الإمام الباقر أبو جعفر، وأما لقبه باقر العلم والشاكر لله والهادي والأمين والشبيه، لأنه كان يشبه رسول الله. وأشهر ألقابه عليه السلام هو الباقر، اختصار لكلمة باقر العلم. عن عمر بن شمر قال سألت جابر الجعفي فقلت له ولم سمي الباقر باقرا؟ قال لأنه بقر العلم بقرا، أي شقه شقا وأظهره إظهارا. فنتعرف على الإمام الذي علمنا، لأنه أول إمام بعد الإمام علي 4 سنوات تكلم بكثير من معارف الدين، ولكنه جاء السلطان لبني أمية وكان يتابعون من يلتحق بالإمام الحسن، كانوا يؤذونهم ويحاربونهم، وكان يشتد على الشيعة التقاء بأهل البيت عليهم السلام. ولكن لما خفت واستقرت الدولة الأموية والتهى حكامها بملاذ الدنيا، وحصلت فرصة للإمام الباقر، فكان أول الأئمة الذي أخذ يعلم ويدرس في المدينة، وكان له تلامذة كثيرون يتعلمون منه وينتشرون في بقاع الأرض، يعلمون معارف أهل البيت الخالصة بعد أن كان يعلمها وعاد السلاطين. فالآن نتعرف على حياة هذا الإمام الذي أول من صدع بالدين بعد كتمان لتقريبا سنوات كثيرة. الآن نعرف بعض حياة ولادته وما علومه وتلامذته وبعض خصائصه الكريمة. في الكافي في باب مولد أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام، قال: ولد أبو جعفر عليه السلام سنة 57 للهجرة ولد الإمام، وقبض عليه السلام سنة 14 و100، وله 57 سنة، ولد سنة 57 وعمره حين توفى 57، ودفن في البقيع بالمدينة في القبر الذي دفن فيه أبوه علي بن الحسين عليه السلام، وأيضا عمه الحسن أيضا دفن في هذا المكان، وقبور 4 في البقيع هي أكرم القبور بعد قبور آبائهم النبي الأكرم والإمام علي عليه السلام. فيكون أمر الإمام عليه السلام من سنة 57 إلى سنة 114 للهجرة، يكون عمره 57 أيضا. عاش الإمام علي الباقر عليه السلام مع الإمام الحسين، لأنه ولد في حياة الإمام الحسين عليه السلام 4 سنوات، وشهد كربلاء عليه السلام، لأنه سأل: شهدت كربلاء؟ قال: نعم شهدت كربلاء، روح الفداء له ولأبا عبد الله الحسين. 4 سنوات عاش مع الإمام الحسين، ومع والده علي بن الحسين 34 سنة، فيكون عمره 38 سنة وتولى الإمامة والقيادة للأمة بأمر الله سبحانه وتعالى. وكانت مدة إمامته 19 سنة وشهرين، وكان هذه في ملخص فترة حياة الإمام محمد الباقر الذي ظهرت منه علوم كثيرة، حتى أنه في الحوزات العلمية عندما كان وجود الإخباريين، يعني كانت تدرس الكتب الأحاديث، كانوا كلهم يقولون: قال الباقر قال الصادق، يعني أكثر أحاديثنا نحن، وأن نسمى مذهبنا مذهب جعفر الإمام الصادق، ولكنه في زمان الإمام الباقر لعله تساوي أحاديث التي نشرها أحاديث الإمام الصادق، وأن الإمام الصادق ابنه تعلم منه وتلميذه، فكان هو تعلم عن أبيه علي بن الحسين عليه السلام. وأما كان أما الحكام الظاهريين وملوك بني أمية في زمانه كانوا 7: الوليد بن يزيد وسليمان وعمر بن عبد العزيز ويزيد بن عبد الملك وهشام، وكانت في زمن هشام له كثير من السفرات، 3 سفرات أو أكثر، وقال حسب الروايات أنه كان يدعوه هشام إلى الشام، وكانت تحصل له مناظرات هنالك، وفي رجعته تحصل له حوادث ومعاجز إن شاء الله نذكر قسم منها. وبعده بعد أن توفى هشام كان الوليد وأخو هشام، وبعده ابنه الوليد وابنه إبراهيم، وفي أول ملك إبراهيم قبض الإمام واستشهد الإمام الباقر عليه السلام. أولاد الإمام 7، وكان يعرف بأبي جعفر عرفنا، وهو الإمام بعده كان. وأما أبرد أصحابه قلنا الإمام، ولو أنه الإمام الباقر الإمام الصادق نقول 4000 تلميذ، ولكن كانوا أشهر أهل المدينة، أشهر العلماء في ذلك الوقت هم تلاميذ الإمام محمد الباقر عليه السلام، وأجمعوا أكثر من كل يعني سواء من السنة أو الشيعة، فكانوا يذكرون تلاميذ الإمام محمد الباقر، فيقولون أنه كان أعلم الناس في زمانه تلاميذه، ويذكرون منهم زرارة بن عيون ومعروف الخربوذ المكي وأبو بصير الأسدي والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم الطائفي يعني من الطائف، ويزيد بن معاوية العجلي وحمران بن عيون وأخوته بكر وعبد الملك وعبد الرحمن، وكثير الآن قائمة طويلة عندي من أسباء وأبو بصير، وكثير الآن أمامي من القائمة ومن أسماء التلاميذ الذين تتلمذوا على يد الإمام محمد الباقر، ومنهم انتشر العلم في بقاء الحضارة الإسلامية في ذلك الوقت، وبدأ التشيع ينتشر على أيديهم ويعرفون هذه الفضائل وما خص الله أهل البيت عليه من العلم الكريم والعلم الذي خصهم الله سبحانه وتعالى من الكتاب والحكمة. وأما مواصفات الإمام، مكان ردع القامة، دقيق البشرة، جعد الشعر، أسمر له قال على خده، حسن الصوت، مطرق الرأس. وكان الإمام عليه السلام كثير الذكر، كان دائما حتى في عند الغذاء عند صحبته كان عندما يفرغ يبدأ بالذكر، وكان معروف أنه من الذاكرين بعد أبيه علي بن الحسين المسمى بالسجاد وزين العابدين، وبعد الإمام علي وآبائهم الكرام. وأما نتكلم عن إمامته وأما اسمه بالباقر، عرفنا أنه شق العلم، عرفنا العلم، أظهر العلم، فسمي بالباقر، بقر العلم، واختصر الكلام بباقر العلم، يعني أظهر العلم. في وهذه التسمية من النبي الأكرم، من الله سبحانه وتعالى، كل أسماء الأمة وألقابهم وكناهم أيضا. نقل عن ابن أبي الزبير محمد بن مسلم المكي أنه قال: كنا عند جابر بن عبد الله فأتانا علي بن الحسين ومعه ابنه محمد وهو صبي، فقال علي لابنه: قبل رأس عمك، يعني قبل رأس جابر. فدنا محمد بن من جابر، يعني الإمام الباقر تدنى فقبل رأسه ورأس جابر وهو صبي، فقال جابر: من هذا؟ وكان قد كف بصره. فقال له علي، يعني قال علي بن الحسين، قال له عليه السلام: هذا ابني محمد. فضمه جابر إليه وقال: يا محمد، لأنه اسمه محمد، محمد الباقر، محمد بن علي بن الحسين، يا محمد، محمد رسول الله يقرأك السلام. جابر ينقل رسالة النبي إلى محمد الباقر عليه السلام: يا محمد. فضمه جابر إليه وقال: يا محمد، محمد رسول الله يقرأ عليك السلام. فقالوا لجابر، الجلاس والحضور قالوا لجابر: كيف ذلك يا أبا عبد الله؟ لأنه جابر يسمى أبا عبد الله. فقال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحسين في حجره وهو يلاعبه، لأنه كان من المعمرين، آخر من توفى من أصحاب النبي هو جابر بن عبد الله الأنصاري، كان من المعمرين. قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحسين في حجره وهو يلاعبه، فقال: يا جابر، يولد لابن الحسين ابن، يولد لابن الحسين ابن يقال له علي، إذا كان يوم القيامة نادى منادي ليقم سيد العابدين فيقوم علي بن الحسين، ويولد لعلي ابن يقال له محمد. يا جابر، إن رأيته فاقرأه مني السلام، واعلم أن بقاءك بعد رؤيته يسير، فلم يعش بعد ذلك إلا قليلا ومات. وفي روايات كثيرة كان يقول لجابر: إنك عمرت، يقول: عمري يمتد إلى الباقر. يقولون: هذا يهجر، من يكون الباقر؟ حتى ولد الإمام الباقر وكانت له ملاقات كثيرة مع الإمام الباقر وتوفي في حياته. هذا بالنسبة إلى النبي يبلغ السلام، والإمام مستمرنا من ذلك الوقت، الإمام علي ثم الإمام الحسن ثم الإمام الحسين ثم علي بن الحسين ثم محمد الباقر، ومستمر إلى يوم القيامة في هذه العترة الطاهرة. وأما وصية الإمام السجاد لابنه الباقر عن عثمان بن عثمان بن خالد عن أبيه قال: مرض علي بن الحسين بن أبي طالب عليه السلام في مرضه الذي توفي فيه، فجمع أولاده، الإمام علي بن الحسين عندما أراد أن يتوفى جمع أولاده محمد، يعني محمد الباقر والحسن وعبد الله وعمر والزيد والحسين، وأوصى إلى ابنه محمد بن علي وكناه الباقر، يعني كان دائما يكنيه بكنيته ويقول له الباقر بلقبه الباقر، وجعل أمرهم إليه، أوصى أيضا أخوته بأنه ترجعون للإمام لأخوكم الكبير فهو الذي يكون خليفتي وبعدي ويكون إمامكم ووليكم. وكان فيما وعظه وصية أن قال: يا بني إن العقل رائد الروح والعلم رائد العقل، لكي يبين لهم بأنه يخاطبه بالخصوص ويريد يبينهم بأن هذا إمامكم. كثير من المواقف للإمام زين العابدين يعرف بها الإمام الباقر، ولكن هذا في آخر لحظات حياته، وجمع الناس ليعرفهم إمامهم بعدهم. إن العقل رائد الروح، يعني العقل الذي يسوق الروح، والعلم رائد العقل، فلا بد الإنسان أن يتعلم لكي يكون يسوق روحه إلى الخيرات، والعقل ترجمانه العلم. فإذا لا بد أن يتعلم العاقل، الإنسان العاقل الذي تكون روحه معلق بالله ويدين الله سبحانه وتعالى ومعرفة عظمته، لا بد أن يتعلم. فكانت وصيته بالعلم، وسنرى أن الإمام الباقر كيف يوصينا بالعلم وما يطلب منا أن نتعلم. واعلم أن العلم أبقى واللسان أكثر هذرا. العلم يكون باقي، الإنسان يتكلم بلسانه ولكن قد يهدر إذا لم يكن متعلما وعالما. واعلم يا بني إن صلاح الدنيا بحذافيرها في كلمتين: إصلاح شأن المعاش ملء مكيال، ثلثاه فطنة. لا بد أن يكون إنسان فاطن إلى ما يتكلم به، إلى ما يريد أن يحدث به ويعلمه، لأنه يكون مسؤولا أمام الله سبحانه وتعالى، وتوجد ملائكة تكتب كلامه وعمله، وأنه كان فيما يرضي الله سبحانه وتعالى أو لا. فلا بد أن يكون فاطن، لأن الإنسان لا يتغافل عن شيء، يعني وثلثه غفلة. بعض الأمور يجب أن يتغافل عنها ويكون فيها مدارات للناس ويعجج عن نفسه لا يعرف خصوصا، وإلا هذا يكون دائما مجادلا أو دائما يكون في كل أمر يتعرض له يثور أمام الناس، فأنه يكون ممقوتا. والله سبحانه وتعالى قال للنبي الأكرم: لو كنت فظا قليظ القلب لانفضوا من حولك ولكنك أنا رؤوفا رحيما. والآن يوصيه الإمام زين العابدين، يوصي ابنه محمد، بل يوصينا إنا أيضا، ويوصي كل من كان معه. لا يتغافل الإنسان، يعني ثلثه فطنة وثلثه تغافل، لأن الإنسان لا يتغافل إلا عن شيء قد عرفه ففطن له. واعلم إن الساعات تذهب عمرك، وأنك لا تنال نعمة إلا بفراق أخرى. الإنسان عندما يأكل أكل لا بد أن تذهب اللقمة فتأتي لقمة أخرى، وهكذا كل شيء تملكه لا بد أن تترك غيره. تنام على سرير لا بد أن السرير القديم تبيعه، وهكذا الإنسان محدود، ممتلكاته التي يستخدمها فعلا محدودة، فلا تكون يحصل على نعمة حقيقة يستفاد منها، وإلا تكون وهمية يملكها في مكان آخر. ولكنه الإنسان طموح، ولكنه لا يستفاد إلا من مقدار معين، والإمام يبين لنا هذا الأمر. وأنك لا تنال نعمة إلا بفراق أخرى، فإياك والأمل الطويل. فكم من مؤمل أملا لا يبلغه، كثير من يتأملون ولا يبلغون أملهم ولا يصلون. وبعد وصايا أخرى لعله يأخذنا المجال الحديث عنها، ولكن نريد أن نتكلم عن حياة الإمام عليه السلام ونتعرف على بعض مناقبه. بعد أن عرفنا أنه كان حما بع العلم، الإسلام دين العلمي، القرآن أول ما نزل بالعلم اقرأ، وتوجد فيه كثير من الآيات تعرفنا أنه يعلمنا، يطلب منا نتعلم نتفقه نتدبر. وهذا الإمام زين العابدين يوصي ابنه، والإمام زين العابدين يوصينا أيضا ويعلمنا ويحثنا على العلم. قلنا له تلاميذ كثيرون. الآن أغلب الكتب التي إذا روف كلام عن الشيعة سواء من العامة، فأنهم يذكرون دائما حديث الإمام محمد الباقر. والآن أمامي كثير من المفسرون، كثير من التابعين من روى الكتاب الأحاديث عن أهل البيت، ذكر حديثا ولو عن البيت فيذكره عن الإمام الباقر. هنا يذكر كثير من الروايات في المناقب، أو يذكر في كثير من الكتب. يقول محمد بن مسلم: سألته عن 30,000 مسألة. يقول: لم يظهر عن أحد من ولد الحسن والحسين عليهم السلام من العلوم ما ظهر منه، يعني لم تظهر علوم من أهل البيت بكثر ما ظهر أول ما ظهر من الإمام محمد الباقر في التفسير والكلام والفتية والأحكام والحلال والحرام. قال محمد يوسف سألته عن 30,000 مسألة، وقد روى عنه معالم الدين بقايا الصحابة وجوه التابعين ورؤساء فقهاء المسلمين، فمن الصحابة نحو جابر وجابر، ومن التابعين جابر بن زيد، وذكرنا بعض الصحابة، ومن الصوفية السخستاني، ومن الفقهاء ابن المبارك والزهري والأوزاعي وأبو حنيفة ومالك والشافعي وزياد بن المنذر، ومن المصنفين الطبري والبلاذري والسلامي والخطيب في تواريخهم وفي الموطأ وشرف المصطفى والإبانة وحجة الأولياء وسنن أبي داود، وكثير من الآخرين يروون ابن إذا رووا عن أهل البيت حديث فأنه يكون عن غالبا عن الإمام محمد الباقر عليه السلام، لأنه أول من ظهرت علومه وفسح على المجال في تعريف مذهب الحق ودين الله سبحانه وتعالى وعظمته وجلاله. وهكذا كان الإمام يحثنا، كما عرفنا أنه الإسلام هو دين علمي وأبوه يحثه على علم، فهو يحثنا في معاني الأخبار عن زيد الرزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أبو جعفر عليه السلام، يعني قال أبو جعفر عن الإمام محمد الباقر: يا بني اعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم. الإمام يضع للشيعة ملاك يعرف من هو الشيعي، كيف نعرف الشيعي ومنزلته ومقامه؟ طبعا الآن تأتي روايات التقوى العبادة، هذه أيضا من شروط أن يكون الإنسان مؤمن، ولكنه لكي تعرف قدره وقيمة الشيعي يقول الإمام أبو جعفر عليه السلام، يوصل الإمام الصادق عليه السلام، يوصل ابنه الصادق: يا بني اعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم، فإن المعرفة هي الدراية للرواية. المعرفة أنه تدري الرواية، لا أنه فقط ترويها، مثل البغبغاء لا تعرف معناها. يقول لابد أن يكون تعرف الشيعة بقدر روايتهم ومعرفتهم بهذه الرواية، فأنه لا مجرد الرواية بدون معرفة، لابد أن يتدبر في هذه الرواية ويعرف ما نريد منه من دين الله حتى يطبقه ويتقرب لله سبحانه وتعالى. وبالدراية للروايات يعلو المؤمن إلى أقصى درجات الإيمان. هذا الإمام الباقر عليه السلام يعرفنا، وبالدرايات للروايات يعني بمعرفة هذا التدبر بها يعلو المؤمن إلى أقصى درجات الإيمان حين يطبقها. إني نظرت في كتاب لعلي عليه السلام فوجدت فيه في الكتاب، لأنه عرفنا أن أهل البيت يتوارثون كتبهم، وسيأتي هذا المعنى عن الإمام يعرفنا هذا الأمر، إن قيمة كل امرئ قدر معرفته، القدر كل إنسان بقدر المعرفة، المعرفة الحقة وتطبيقها طبعا. إن الله تبارك وتعالى يحاسب الناس على قدر ما آتاهم من العقول في دار الدنيا، بقدر عقولنا يحاسبنا الله سبحانه وتعالى. من لا يتعقل الحق لا يعمل به فيخسر، ومن يسمع الحديث ولا يعتني به يخسر. الله سبحانه وتعالى يقيم علينا الحجة ويعرفنا دينه، ولم يجعل السبيل بأنه يوم القيامة أن نقول لا نعلم لا نعرف، فقد طلب منا أن نتعلم وهبنا العقل، وطلب منا أن نتعلم ونتدبر فيما نتعلم ونطبقه. قال: وكان أبو جعفر عليه السلام يقول: تفقهوا وإلا فأنتم أعراب. من لم يتفقه بدينه يقول أعراب، يعيش كأنه في البادية يرعى جملا. وإلا فأنتم أعراب، تفقهوا في دينكم. ويا حبذا هنا بعض الأخوة مثلا يأتي ولو يلقي مسألة دقيقة واحدة فقط، في عندما يدخل يراجع مسألة واحدة وينقلها للأخوة، فعند يرفع يده ولو يروي حديثا واحدا لا يبقى فقط مستمعا، وإن شاء الله بكثرة ممارسته يكون يمكن أن يتكلم ويلقي ولو محاضرة لخمس دقائق أو أكثر. فإنه لو الإنسان يتعلم حديثا واحدا ويرويه ويقول تعلمت هذا ويروي، إن استطاع يشرحه وإن استطاع فقط بالرواية لعله ينتفع به أخوتنا هنا. ولو أنه هنا المحاضرات كلها في معرفة أهل البيت، في معرفة عظمتهم وفي التخلي عن أعدائهم، ولكنه أيضا هنالك بعض الأبواب إنه تفقه في الدين في معرفة شأن أهل البيت، ولو روايات أيضا كما نتخلى عن أعدائهم نتعرف على أولياءنا ونتعرف ما أمرونا من أمور الدين، من الأمور الفقهية الأخلاقية، أي أمور يمكن أن تنفع هنا ولو لمدة دقيقة بين فاصلة كل ربع ساعة كل ساعة، إن شاء الله نتفقه في ديننا كما نتخلى عن أعداء أهل البيت عليهم السلام. وفي المحاسن قال أبو جعفر عليه السلام: لو أتيت بشاب من شباب الشيعة، الإمام جعفر الصادق انظروا إلى الرواية، يقول لو أتيت بشاب من شباب الشيعة لا يتفقه بالدين لا وجعته. يعني تقبل واحد يجي الإمام الباقر يجي يضرب ويقولك ليش متتفقه بالدين؟ فالتفقه بالدين معرفة عظمة الله سبحانه وتعالى، معرفة الأمور التي تقربنا لله سبحانه وتعالى، أتذاكرها بين الأخوة أيضا تكون نافعة. لأنه أيضا الإمام محمد الباقر عن أبي بصير قال في تفسير العياشي، عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال: الحكمة هي المعرفة، وعرفنا أن الله سبحانه وتعالى خص الحكمة بأهل البيت، ويحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، لم يكن أحد محسود إلا أهل البيت حسدوهم. والمعرفة بعلومهم أيضا الناس تحسدكم لو تعلمتم دينكم وأبيدهم تبلغوه سواء. وقال أيضا الإمام أبا جعفر عليه السلام يقول: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال: الحكمة معرفة الإمام، لأن حقيقة لكي تعرف عظمة الله تعرف دينك الحق لابد أن تعرف إمامك ومن تأخذه، لا أن تأخذه من كل إنسان. كثير من الكلام المصفق، كثير من الكلام الجميل، ولكن ليس له أساس. إذا عرفت الإمام عند ذلك يمكن أن تعرفه. وهنا يقول: معرفة الإمام واجتناب الكبائر التي أوجب الله عليها النار. يجب أن نعرف ما يقربنا لله سبحانه وتعالى وما أمر به الإمام، وما يبعدنا عن الإمام وعن معرفة الله ومعرفة دينه. لأنه إذا ابتعدنا على ما احترف ابتعدنا عن دين الله وابتعدنا عن الله سبحانه وتعالى. في بصائر الدرجات عن أبي إسحاق عن أبي مريم قال: قال أبو جعفر عليه السلام الإمام الباقر لسلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة، ذلك كان شيء يعني في عندهم شيء، قال له الإمام أبو جعفر الصادق: شرقا وغربا، لن تجد علما صحيحا إلا شيئا يخرج من عندنا أهل البيت. والله حقيقة إنه لو يشرق الناس يغربون أي مكان يذهبون لا يجدون ما أمر الله سبحانه به سبحانه وتعالى حقا بصراط مستقيم إلا ما كان عند المنعم عليهم وهم أهل البيت عليهم السلام. لأنه من يخالفهم يخالف دين الله سبحانه وتعالى، من يعاندهم يعاند الله سبحانه وتعالى، يفتي للسلاطين ولظلمة أهل البيت. وعن الفضيل عن الثمالي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. قال عليه السلام: عن الله بها من اتخذ دينه رأيه. بعضهم دينهم يتأخذ رأيه، يجعل يعمل بالقياس، يعمل برأيه، يعمل باستحسانه، ولم يكن عنده مصدر من الله سبحانه وتعالى كما لأهل البيت وما كانوا يعلمون. فإنه أهل البيت كانوا يعلمون ماذا يعلمون؟ ما يأتيهم في ليلة القدر، ما من كل أمر حكيم يعلمون. قال: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، عن الله بها من اتخذ دينه رأيه من غير إمام من أئمة الهدى. وعن يحيى ابن يحيى عن جابر قال: أبو جعفر عليه السلام: يا جابر، لو كنا نفتي الناس برأينا وهوانا لكنا من الهالكين. عندهم مصدر، عندهم كان الإمام علي أول من كتب الحديث، وكتب كل شيء يحتاجه المسلمون، وورثه لأبنائه فضلا عن العلم اللدني الذي خصهم الله به. يا جابر، لو كنا نفتي الناس برأينا وهوانا لكنا من الهالكين. فأنه بعض الناس يفتون قواهم برأيهم باستحسانهم بقياسهم، ولكننا نفتيهم بآثار من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأصول علم عندنا نتوارثها كابر عن كابر. بعد أفضل من هذه العظمة ومن هذا البيان لأين أن يكون علم الله وعند من نكنزها، يعني الكتب التي ورثوها من الإمام علي ومن النبي الأكرم نكنزها كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم. حقيقة كانوا حكام لا يعرفون إلا الدنيا، ويرعون من يفتي لهم، من يمدحهم، من يعرفهم، وينتقص من أهل البيت. وأهل البيت عندهم أصول العلم، حقيقة العلم، بضلا عن ما يخصهم الله به في ليلة القدر بما يخصهم بالروح الذي يلازمهم ويعرف الناس ما يحتاجون من دين الله الحق. وفي بصائر الدرجات عن المنخر عن جابر قال أبو جعفر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن حديث آل محمد صعب مستصعب لا يؤمن به إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان. حقيقة أكو فد أمور أعلى الدين، أعظم الدين، مقام عالي وعظيم لأهل البيت عليهم السلام، فمن لا يمكنه أن يتحمل عليه يعلمنا الإمام ماذا نفعل. فما ورد عليكم من حديث آل محمد صلوات الله عليهم فلامت له قلوبكم، لأن قلوب حديث أهل البيت يخاطب القلوب والعقول، والإنسان بالفطرة يطمئن به، بالفطرة يعرف أنه هذا مرضي لله سبحانه وتعالى ويتأمل به بدون تعصب. فما ورد عليكم من حديث آل محمد صلوات الله عليهم فلانت له القلوب وعرفتموه فاقبلوه، موافق للقرآن الآن يأتي كلامه، وما اشمئزت قلوبكم وأنكرتموه فردوه إلى الله وللرسول وللعالم من آل محمد. إذا عندكم شيء لا تنكرون أحاديثهم، خصوصا أحاديث التي تبين مقامهم الأعلى في يوم القيامة بل قبل الدنيا في الملكوت الأعلى. وتوجد لدينا آيات تؤيد مقامهم الكريم وعلمهم، ذكرنا كثير منها. وإنما الهالك أن يحدث بشيء منه لا يحتمله، قد يحدث الشيء ولا يؤمن به، يجب أن نؤمن بحديثهم ومقامهم الكريم عند الله. والله ما كان هذا شيئا، والإنكار هو الكفر. ما كان يعني حديثهم إلا من أهل البيت توارثوا إلا مما هو حق، وإنكار حديثهم الذي تتيقن أنه منهم يكون كفر. الراد عليهم كالراد على رسول الله، والراد على رسول الله كالراد على الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام أبو جعفر عليه السلام لفضيل: يا فضيل إن حديثنا يحيي القلوب. حقيقة إنه الله سبحانه وتعالى دائما يخاطب في القرآن بأنه الحياة هي حياة العلم، حياة الدين، حياة الإيمان، وإلا الإنسان يكون ميت. وحديث أهل البيت يقول إنه حديثنا يحيي القلوب، هو حديث الله، هو الحياة الحقيقية للإنسان، حياة خالدة يجعل له في نعيم، ومن يتركهم تضمر حياته ويدخل نار، يحترق بنار عدمه، بنار احتياجه يوم القيامة، في نار عدم الإيمان الحقيقي لا يطمئن قلبه. وقال أبو جعفر عليه السلام يبين أنه حديثنا يحيي القلوب ماذا؟ قال: وقال منفعته في الدين، منفعة حديث أهل البيت، منفعة حديث أهل البيت أشد على الشيطان من عبادة 70,000 عابد. هذه الأحاديث التي يقولون بأنه العالم أفضل من 70,000 عابد، أو أفضل من عبادة 1,000 عابد، أو حسب ما روايتنا ومعرفتنا بأهل البيت وتعريف حديثهم، فأنه تعلم حديثهم عبادة لله سبحانه وتعالى. معرفة دين الله عبادة لله سبحانه وتعالى، وهذه الإنسان يتفقه في دينه، يعرف دينه أشد على الشيطان من 70,000 عابد. لا يعلم الناس، لا يفتيهم، لا يعلمهم معالم دينهم، بل يلتهي بنفسه. والله سبحانه وتعالى يحب العلم، وهذا أهل البيت عليهم السلام الذين خصهم بالكتاب والحكمة الراسخون بعلم الله سبحانه وتعالى يعرفون أهمية العلم وأهمية تعلم دينهم. والحمد لله هنا الأخوة دائما يجلسون ويتحدثون عن أهل البيت، يعلمون علومهم، و يجب أن دائما نتعلم هذه المعارف، نتعلم معارف عظمتهم عليهم السلام. في الخصال على الخزيمة، يعني هذه المجالس أيضا يدخل في هذا الحديث الآتي، يعني الجلوس حتى في هذه الغرفة المباركة، غرفة الحق، تدخل في هذا الحديث. الآن قبل كانوا يتزاورون في الغرف، الآن هذه تسمى غرفة ويجلسون فيها ويتحدثون. عن خزيمة قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: تزاوروا في بيوتكم فإن ذلك حياة لأمرنا. عندما تدخلون في هذه الغرف المباركة وتسمعون الحق يحيى أمرنا، وإذا حيا أمر أهل البيت يحيى أمر الله، يحيى دين الله، نعرف عظمة الله سبحانه وتعالى، ونعرف الصلاة المستقيم، فنتعبد له بدينهم ونستن بسنتهم. بعد يقول رحم الله عبدا أحيا أمرنا. الإمام جعفر أبو جعفر الإمام الباقر عليه السلام يقول تزاوروا في بيوتكم، هذه أشبه بالبيت، فإن ذلك حياة لأمرنا، تحيون أمرنا، تعرفون معالم ديننا. رحم الله عبدا أحيا أمرنا. عن سفيان عن مسعر قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول لمجلس أجلسه إلى من أثق به أوثق في نفسي من عمل سنة. والله العظيم هذا الحديث، يقول أنا عندما أسمع حديث أثق به يقربني إلى الله سبحانه وتعالى عندي أكثر من عمل سنة عبادة. إذن معرفة العلم ليس بالأمر السهل، بل الله سبحانه وتعالى يأمرنا بطلب العلم، هؤلاء أهل البيت يعلمنا ويأمرنا بالتفقه بالدين، بمعرفة الدين، بمعرفة الحقائق الدين، نتدبر في الدين، نعرف الحق. وعن أبي الجارود قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول رحم الله عبدا أحيا العلم. قال قلت وما أحياء العلم؟ قال أن يذكروا به أهل الدين وأهل الورع، أن يذاكر به، يعني دائما يتناقشون في معرفة دينهم، في معرفة ما يجب الله سبحانه، وجب الله سبحانه وتعالى عليهم. يقول الإمام جعفر الصادق تذاكر العلم دراسة، والدراسة صلاة حسنة، يعني معرفة العلم الحق يكون صلاة حسنة عبادة. وعن زرارة بن عيون قال سألت أبا جعفر ما حق الله على العباد، ما هو حق الله على العباد؟ قال عليه السلام أن يقولوا ما يعلمون ويقفوا عندما لا يعلمون. الإنسان عندما يعلم ويعرف يتكلم، وإذا لم يعرف لا يتكلم. وعن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إذا سمعتم العلم فاستعملوه. الإنسان عندما يتعلم وكان مفيدا يعمل به، ولتتسع قلوبكم، القلوب تتسع بالعلم، فإن العلم إذا كثر في القلب رجل لا يحتمله، إذا لم يتسع له، إذا لم يحتمله، لم يؤمن به، يخضع عليه الشيطان. فإذا خاصمكم الشيطان فاقبلوا عليه بما تعرفون، فإن كيد الشيطان كان ضعيفا. فقلت وما الذي نعرفه؟ قال خاصموا بما ظهر لكم من قدرة الله سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان لم يعرف أمر يفكر، يتدبر في هذا التكوين، يتدبر في عظمة الله وهداه، وأنه أتقن هذا كل شيء، وأنه هذه الدقة لا يمكن أن تجتمع كلها في الإنسان، من عيونه، من كلامه، من قدرته على الكلام، من تعقله، من تدبره، لا يمكن، وهو مخلوق كان تراب، فهذه الأمور لم تكن تجتمع بهذه الاجتماع لولا أن يكون لها خالق، وخالق كل شيء هو الله سبحانه وتعالى، فيعرف عظمة الله ويدحر الشيطان الذي يشككه بالله سبحانه وتعالى. الآن نتكلم عن العلم ونأتي على معرفة الله سبحانه وتعالى في كلام الإمام عليه السلام. عن عبد الله بن سلمان قال سمعت أبا جعفر عليه السلام وعنده رجل من أهل البصرة يقال له عثمان الأعمى، وهو يقول إن الحسن البصري يزعم أن الذين يكتمون العلم يؤذون ريح يؤذي ريح بطونهم أهل النار. هذا الحسن البصري قال هذا الكلام، إنه من يكتم العلم يؤذي ريحه بطون أهل النار، أخذها بكلمة مطلقة. الإمام يقول قال أبو جعفر فهلك إذن مؤمن آل فرعون، مؤمن آل فرعون يكتم إيمانه. الآن يأتي ما زال والإيمان علم بمعرفة بتعبد، لا يكون الكاتم الله يقول كاكتم إيمانه، بعد ما هو العلم المكتوم والذين يكتمون. الآن نتكلم عن الآيات، ولكن نحب أن نذكر الحديث بعد ذلك. ما زال العلم مكتوما، الإمام الباقر يقول منذ بعث الله نوحا عليه السلام فليذهب الحسن يمينا وشمالا، فوالله ما يوجد العلم إلا ها هنا. يقول العلم مكتوم عندنا، إذا علمناكم تعلمتم. الإمام يشير إلى هذه الرواية بأنه لا كل علم، الفهم للحديث لمعرفة أنه كتمان العلم حرام لابد أن يكون في مورده، لا أن يكون مجرد بأي صورة. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، هاي الآيات نشير لها، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فالله سبحانه وتعالى يقول رجل من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا؟ فكان إذن كتمان عنده للإيمان وللعلم الذي يعرفه في العبودية وكانوا لا يعرفون به. هذا كان يكتمه لأنه كان خائف منهم، فالإمام علي كان لا يتحدث لأنه لا يمكن أن يتحدث، لا يسمعون منه. الإمام الحسين كان لا يتحدث، كان لا يسمعون منه، مراقب محاصر، يقتل من كان يسمع منه، من كان يتلمذ عليه كانوا يراقبون بيتهم، من يتصل بأهل البيت كانوا يؤذوه. ولكن في زمان الإمام باقر حصلت فترة فنشر هذه العلوم. الذين أما الآيات التي تقول إن من يكتم العلم ملعون، يكون سلف في كتم العلم. أنا عندي علم لا يجعلني أتكلم، أنت عندك علم لا يجعلك تتكلم، عندك معرفة بالله، معرفة عظمة الله، تريد أن تبين الحق ولكن يمنعوه، فيكون كتمان العلم ليس منك، يكون كتمان العلم منهم، من الظلمة. أن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. معاوية أو غيره من الخلفاء قبله أو بعده لم يكن عندهم علم، ولكن نقول عليهم كتموا العلم. كتموا العلم ماذا؟ إنهم كانوا يمنعون الناس من الكلام، كانوا يقولون عندنا الكتاب ولم يدون الكتاب، لم يكن إلا نسخة واحدة عند الإمام علي، وبجهود الإمام علي نشرت هذه النسخة. النبي عندما توفى لم تكن إلا نسخة واحدة للقرآن، أخذها الإمام علي إلى بيته وبعد ذلك أخرجها لهم، ولم يكن عندهم، قالوا عندنا القرآن، فكانوا يكذبون على الناس ويكتمون العلم، لا يجعلون القرآن ينتشر. كانت تسير يسيرون الجيوش ويفتحون البلاد، وكانوا يمنعون القادة من رواية الحديث، يقولون اكتفوا بالقرآن، القرآن ليس بأيديهم، ولا تذكروا لهم سنة رسول الله وأحاديثه، نخاف أن يختلفوا القرآن. أين القرآن؟ لم يكن مكتوبا في ذلك الوقت، لولا بعد أن نشره الإمام علي بعد سنتين. فإذا كانوا يمنعون العلم، يكتموه، وليس عندهم علم، يكتموه بمنعه، لا يجعلون من عنده علم يتكلم. فنقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من هذا، الحسن البصري أخذ بشكل مطلق بأنه من عنده علم وكتمه يكون ملعون، بينما إذا منع منعه يكون ملعون. هكذا يفهم من الله سبحانه وتعالى، وإلا لم يكن عندهم علم الظلمة. كان العلم عند غيرهم فيمنعه غيرهم، يمنعون العلم، فهؤلاء منعولون يكونون من يكتم العلم، لا أنه من عنده علم يخاف أن يظهره يكون عند، لأنه يقتل أو يقتل من يسمعه. فحفاظا على روحه كان يكتمون لهم العلم. هذا الكتمان الله مدحه، يقول مؤمن على فرعون يكتم إيمانه، إما أنه من يمنع العلم الله لعنه ويلعن من يساعده على كتمان العلم. وهذه المعاني أيضا كثيرة، يعني حتى في زمن معاوية الإمام علي كان في جيش عمار بن ياسر رحمة الله عليه، فلما قتل معاوية ماذا قال لهم؟ لأنه حديث مشهور عند كل المسلمين، عمار تقتله الفئة الباغية، قالوا الإمام علي أخرجه فقتل، فإذا علي هو الباغي، بينما هو أخرجه للحق. عمار لابد أن يكون على حق، وقتاله يكون باطل، من قتله يكون باطل، لا أنه من خرج ينصره عمار، عمار خرج ينصر الحق، فلا يكون خروجه باطلا، ولكن شبه على الناس. وهكذا الآن مثل هذه الأحاديث قد يشتبه بها الإنسان، يقول لا يجوز كتمان العلم أتكلم، بينما مأمور بعض الأحيان بالكتمان من أجل المصلحة العليا للدين، كما حدث في حياة بعض الأئمة عليهم السلام، كانوا لا يتكلمون إلا لأصحابهم والخواص، وكان سببه منع الظلم لهم. فلهذا كان العلم عند أهل البيت، ظل فترة لا يتكلمون أهل البيت، أخذ غيرهم يتكلم، ما وحضه يعني الوعاظ الذين وضعهم الحكام الظلمة، يوعظون لهم ويمدحونهم ويجعلون لهم فضائل ويعرفون دينهم بما يشتهون. ولهذا جاء كثير من الأحاديث عندنا بأنها تحرم القياس، تحرم الاستحسان، تحرم أن يكون يفتي الإنسان برأيه. أيضا عن الإمام أبو جعفر عليه السلام: من أفتى الناس برأيه فقد دان لله بما لا يعلم، ومن دان لله بما لا يعلم فقد ضاد الله حيث أحل وحرم فيما لا يعلم، يكون حلاله وحرامه بما لا يعلم ويكون مضادا لله، يكون إلها لهم. والإمام دائما يبين أنه رأيه وما يعرفه من كتاب، من معرفة لدنية من الله سبحانه وتعالى خصهم بها، لا أنه كل علم. يبين أنه الإمام في الكافي عن أبي عبد الله عن أبي الجارود قال: أبو جعفر في حدثنا حدثتكم بشيء، إذا حدثتكم على الإمام أبو جعفر قال: إذا حدثتكم في شيء بشيء من الأشياء فاسألوني من كتاب الله، أذكر لكم المستند، إذا أفتيت لكم فتوى أنا أفتي وفق القرآن، أعرض كلامي على كتاب الله، فإذا حدثتكم بحديث أو تكلمت فاسألوني من كتاب الله. ثم قال في بعض حديثه بيتكلم وياهم الإمام إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن القيل والقال وفساد المال وكثرة السؤال، فقيل له: يا ابن رسول الله، أين هذا من كتاب الله؟ إذا كنا كل شيء نريد أن نسألك هذه الآن قل ثلاثة أشياء: نهى عن القيل والقال وفساد المال وكثرة السؤال، هذه أين تكون في كتاب الله؟ قال عليه السلام: إن الله عز وجل أمر، قال يقول: لا خير في كثير من أجوام، نهى الله عن قيل والقال، هذا يبينها من الكتاب الإمام الباقر عليه السلام: لا خير في كثير من أجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فإذا لابد أن يكون الكلام مفيد، لا أن يكون هبلا دائما بدون فائدة، لابد أن يكون كلام علمي مفيد، يكون في أمر بمعروف، نجوى أن يكون يأمر بشيء مفيد، إصلاح بين الناس، تعليم دين، فلا بد أن يكون مفيدا دائما، لا أن يهذر الإنسان لأنه مسؤول عن كلامه. وأما فساد المال قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فإذا فساد المال يكون بيد السفيه اللي يفسد ماله، وأما إذا لم يكن سفيه يكون مصلح فلازم أن تعطيه المال، لأنه الإنسان الذي يتصرف بحكمه ويتصرف بوفق المطلوب فيجب أن يأخذ ماله. والسفهاء الله يأمرنا: لا تأتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. الإمام يقول لا، نهى عن القيل والقال وفساد المال، الأمر الثالث وكثرة السؤال، وهذه أيضا لها آية: لا تسألوا عن أشياء تبدو لكم تسؤكم. هذه الآية مثل آية الآية الأخيرة حول السؤال، أن بعض الأسئلة غير مفيدة، أسئلة توقع الناس بالشبهة، لا كل سؤال، لأنه لدينا كثير من الأمور. الإمام علي يقول: إن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا سؤولا، كنت دائما أسأل النبي. فالنهي عن السؤال، كثرة السؤال، السؤال الذي لا يكون به فائدة، الذي يلقي شبهة، الذي يحرف الناس، الذي يبعد الناس عن معرفة عظمة الله، الذي يكون به له، الذي يكون به ليس فيه مصلحة، فإنه هذه مثل هذه. الله يقول: لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسأكم، فهذا الأشياء التي لا تنفع. وأما السؤال في الدين فهذا محبب مطلوب منا، لا أن يكون مثل هذا يكتب إيمانه يأخذها بأمر مطلق، لابد أن نعرف ما نتحدث به. لهذا يقول الإمام عليه السلام: تلونا حديث عنه قال دراية الحديث، لابد أن نعرف ماذا نقول، دراية الحديث أفضل من رواية الحديث. إذا تدبروا، الله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب، لابد أن يكون يتدبر ما أمر الله سبحانه وتعالى به وما يراد منا. في المحاسن عن أبي الوليد عن أبي لبيد البحراني عن أبي جعفر عليه السلام: أتاه رجل بمكة فقال له: يا محمد بن علي، أنت الذي تزعم أنه ليس شيء إلا وله حد. الإمام الباقر له رواية يقول: كل شيء موجود له حد وحدود وآداب في الإسلام، تعاليم في الإسلام، لابد أن نتعلم. فجاءه يقول له: أنت الذي تزعم أنه ليس شيء إلا وله حد. فقال أبو جعفر عليه السلام: نعم أنا أقول أنه ليس شيء مما خلق الله صغيرا وكبيرا إلا وقد جعل الله له حدا. إذا جوز بذلك الحد يعني تجاوز الحد فقد تعدى حد الله فيه، فلا بد أن نعرف ما علينا وما لنا. كان الإمام جالس على مائدة حين أتى هذا يسأله في مكة، فما حد مائدتك هذه؟ سأله: ما حد هذه المائدة؟ فقال: تذكر اسم الله حين توضع، وتحمد الله حين ترفع، وتقم ما تحتها. إذا كانت قمامة تجمعها، لا تغرب منظر المكان أو خصوصا في الأماكن العامة، فتكون من الآداب أن تجمع هذه الزبالة إذا بقي عندك أمر. تذكر الله وتحمد الله عندما تشبع وتجمع قمامتك. قال: فما حد كوزك هذا؟ كان عنده مكان للماء يشرب يشرب بها، ما حد كوزك هذا؟ قال: لا تشرب من موضع أذنه، من مكان التي تكمش الشرب العروة لا تكمش لا تشرب، ولا من موضع كسرة إذا كان مكسور أيضا لا تشرب، فأنه وقع للشيطان. لأنه يكون هنا الآن يقولون بأنه يفسروا بالعصر الحديث تتجمع فيه الجراثيم لأنه لم يكن بالشكل الجيد، يعني الوساخة تجتمع به. وإذا وضعته على فيك إذا أردت أن تشرب ماذا تقول؟ فاذكر اسم الله، وإذا رفعته عن فيك فاحمد الله، وتنفس فيه ثلاثة أنفس، لا تشربه مرة واحدة، اشرب على ثلاثة أنفس، اشرب شربة ثم ارتاح واشرب حتى تشبع، لا انه تشربه مرة واحدة فانه مكروه، فان النفس الواحد مكروه. فاذا كلامهم ايضا من القرآن به ادلة به معرفة، وانه لكل شيء حد ومعرفة. فهذا العلم الحقيقي عند اهل البيت، ويأمرون بالتعلم عليهم السلام. توجد معارف ايضا كثيرة في علمنا الامام الباقر عليه السلام، بأنه عندما نتكلم في عظمة الله لا أن نتكلم في الله سبحانه وتعالى وحدوده، منهون نهي لا تحيطني به علما ليس كمثله شيء. فأهل البيت عليهم السلام أول العلوم التي يتكلمون بها هي معارف التوحيد، معرفة عظمة الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام أبو جعفر عليه السلام: تكلموا في خلق الله ولا تتكلموا في الله، في عظمة الله. الله يقول: لا تحوطون به علما، كل شيء في الوجود يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. كل شيء تراه إذا تتدبر فيه ودقته وصنعه ومحله ترى أنه يدل على عظمة الخالق. يقول: لا تتكلموا في الله، تكلموا في خلق الله ولا تتكلموا في الله، فإن الكلام في الله لا يزداد صاحبه إلا تحيرا. حقيقة الإنسان يحير، خلق عظيم لله سبحانه وتعالى، هذا النظم العجيب الذي يجعل الشمس في محلات، القمر في وقته، للراحة للعمل وقت، يجعل الله سبحانه وتعالى أوقات، يغير الفصول لكي تتنوع الأثمار والأجواء علينا، لكي لا نمل من حالة واحدة، لأنه يأتي الصيف حتى نمل، يأتي الشتاء حتى نمل، بينهما الربيع والخريف، ينوع علينا الثمار، ينوع علينا الفصول. لو تنظر في جزء خلية واحدة من خلايا البشر أو خلايا الأشياء تتعجب من عظمة الخالق سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يكون جامعها إلا أن يكون نظم دقيق، عالم بكل شيء، خالق لكل شيء سبحانه وتعالى. فلا يمكن أن تتدبر بالله، ولكن إذا تتدبر في مخلوق، الآن دكتورة تأخذ بل يأخذ بروفيسور في معرفة جزء بسيط من أجزاء الإنسان لكي يداويه، أو لكي يعرف جزء من أشياء نملة أو حيوانات في غابة يأخذ عليها كلمة بروفيسور أو كذا، فإنه لمعرفة خلق بسيط نأخذ عليه شهادات عليا ويموت الإنسان ولم يعرفه بالمعرفة الحقة. تريد أن تعرف خالقه وخالق ملايين الأشياء، فالله سبحانه وتعالى لا يحاط به علما، وإنما التفكر والتكلم كما يأمرنا الله ويأمرنا ويعلمون أهل البيت: تكلموا في خلق الله ولا تتكلموا في الله، فإن الكلام في الله لا يجيد صاحبه إلا تحيرا. كثير لدينا من الروايات عن أهل البيت يأمرون تعلم الدين، تعلم عظمة الله من خلال التدبر بخلق الله، معرفة أسماءه الحسنى، التدبر أين تجلت وظهرت به على كمال، أما بالله سبحانه وتعالى فممنوع التفكر، وأنه لا يزداد الإنسان إلا تحير حقيقة وقد يهلك. فإنما تتدبر بكل شيء من خلق الله تطمئن وتعرف أنه لنا خالق عظيم له الأسماء الحسنى، له كل كمال وكل شيء محتاج له سبحانه وتعالى. ولهذا يأتي عبد الله بن سنان على أبي قال حضرت أبا جعفر عليه السلام فدخل عليه رجل من الخوارج فقال له يا أبا جعفر أي شيء تعبد؟ يأتون يسألون الإمام أبا جعفر الصادق عليه السلام يقولون أي شيء تعبد؟ قال عليه السلام الله تعالى. قال رأيته؟ قال لم بلى بل لم تره العيون بمشاهد الأبصار، الله لا يرى ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان، كل شيء يدلني على الله سبحانه وتعالى، قلبي مضمون بذكر الله سبحانه وتعالى، لا يعرف بالقياس، الله لا يمكن أن نقيسه إلى شيء من مخلوقاته، لا يعرف بالقياس ولا يدرك بالحواس ولا يشبه بالناس، موصوف بالآيات، كل شيء يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، معروف بالعلامات، كل شيء تنظر له يكون علامة على معرفة خالقه، لا يجور في حكمه الله سبحانه وتعالى، أيضا لا يجور في حكمه، لا يكون جبر وإكراه، وإنما يكلف بعد أن قد أقدرنا على ما يريد منا من الطاعة، بل هي تكون في مصلحتنا. ولا يشبه بالناس، موصوف بالآيات، معروف بالعلامات، لا يجور في حكمه، ذلك الله لا إله إلا هو. قال فخرج الرجل وهو يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهذه المعارف في معرفة عظمة الله كثير من الروايات. أيضا جاء أحدهم عن حمزة من المرتفع عن بعض أصحابنا قال كنت في مجلس أبي جعفر عليه السلام عن الإمام الباقر ذكر عليه عمر بن عبيد فقال له جعلت فداك قول الله تبارك وتعالى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. الله يقول ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، هذا نظر إلى الغضب مثل ما هو يغضب، يرى أنه تنتفخ أوداجه، يحمر وجهه، يتحرك حركات نشطة غير مسؤولة، فراد أن يسأل عن غضب الله، ما ذلك الغضب؟ فقال أبو جعفر عليه السلام هو العقاب يا عمرو، إن من زعم أن الله قد زال من شيء إلى شيء، الله لا يتغير، يغضب ولكن لا تغير مثل غضب الإنسان، لا يتغير، وإنما عقابه يمنع خيراته ورحمته وبركاته عمن يغضب عليه، مغضوب عليهم ولا الضالين، هؤلاء من منعهم الله سبحانه وتعالى، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، من منعهم الله سبحانه وتعالى رحمته، يعني المغضوب عليهم والضالين، بينما المنعم عليهم من أتتهم الرحمة وأتاهم الهدى فعرفوا الله وعظمته فنالوا بركاته. يا عمرو إن من زعم أن الله قد زال من شيء إلى شيء فقد وصفه صفة المخلوق، وأن الله تعالى لا يستفزه شيء فيغيره، الله سبحانه لا يتغير. كثير من الأسئلة توجد لدينا عن الإمام محمد الباقر عليه السلام، فهو الذي يعلمنا ديننا. الآن كثير من الروايات أمامي في التوحيد، في الأخلاق، في الآداب، في كثير من الأمور، في علمهم عليهم السلام، ولكن أحاول إن شاء الله أختصر الكلام. إنه كانت للإمام الباقر مراتب الإيمان أيضا يعرفنا، الآن كنت معد موضوعا أيضا في مراتب الإمام الإيمان ودرجاته بين المسلمين وكيف يوصينا في رعاية المؤمنين. والآن نذكر بعد ما الآن تقريبا نصل إلى نهاية المطاف اليوم إن شاء الله، وأحب أن أذكر أنه كانت له أيضا الإمام الباقر لم يكن مجهولا سواء بالمدينة كانوا يتعلمون منه وحكام زمانه كانوا يراقبونه، فإنه هشام بن الحكم كان يجلب الإمام إلى الشام لأنه طالت فترة يعني حكمه وكان يراقب الإمام، فأتى به مرتين، مرة وضخ الإمام ومنعه ومرة ثانية كرم الإمام. بلي بلي بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. بلي، قلنا أنه لنحاول أن نكتفي بهذا المقام، وريد أن نذكر مع حكام زمانه عليه السلام، فأنه في آخر حياته يعني في خصوصا في زمان هشام بن عبد الملك كان كثيرا ما يدعو الإمام إلى الشام وكان يجلبه إلى الشام. مرة كانت تجلس مجالسات وراد أن يضعه في السجن، فكان الإمام يعلم الناس من السجن، فجاء وأخبروه، قال هذا يعلم الناس حبهم ومعرفتهم، قال أخرجوه وارسلوه إلى المدينة. فعندما جاء الإمام إلى المدينة في الطريق منعوهم أن يبايعهم الناس ويشترون منهم، وراد أن يضيق عليهم بالطريق ليهلكوا، ولكن الإمام بحكمته بتعليمه للناس كان يجلوهم وينطوهم السوق ما كانوا يحتاجون له هو وأصحابه، فرجع للمدينة سالما. ومرة أخرى نقل له بأنه أبو جعفر، رواية بأنه أبو جعفر يأتي أبا جعفر أحدهم، الإمام الصادق الباقر عليه السلام اسمه أبو جعفر، وقال له أبو جعفر سيهلك بني أمية، يهلك ملك بني أمية. فهذه الروايات يعرفون عظمة أهل البيت، يعرفون النبي أنه أوعدهم بحكومة، فلهذا جلب الإمام مرة أخرى إلى الشام وقال له عندي سؤال، لسؤال يأتي بالإمام إلى الشام، هكذا كانوا ظلمهم. فقال له أنت أبو جعفر الذي ستزين ملكنا؟ قال لا، أبو جعفر المنصور يأتي كذا كذا بعد فترة وليس أنا. فرجع الإمام مكرما في هذه المرة، قال أنك صادق ولم أجرب عليك كذب، فما قلته فهو الحق، ليس بأنت إذن الذي تزين ملكنا. الإمام الباقر عليه السلام عندما كان في آخر حياته كان يوصي أبنائه، وكم مرة أمر بأنه الإمام الصادق، لأنه ابنه الكبير يعني الإمام جعفر ابن الإمام الباقر عليه السلام محمد الباقر، قال أبي، يعني في مرة عندما فاته عندما أراد أن يستشهد، لأنه يقول تمرض مرضات كثيرة فكنت أخاف عليه، فكان دائما يقول لي ليس عليه شيء، ولكنه كان في يوم لم يكن يقول أرى بأحسن صحة من حال هذا، ولكن قال يا بني إنه سوف جاء أجلي وأجمع لي من يكون في المدينة من العلماء ومن أهل البيت، فجمعهم وأوصى الإمام أمامهم، وقال الإمام مثلا من جملة الأمور أوصى بكفنه، أوصى بأمور أخرى أمام هذا الحشد من أهل المدينة. فيقول لما خرج قلت له ما كان يعني أنه يستوجب هذا أن أجمعهم، لا، قال لكي يعرفهم إمامتك وولايتك على أهل بيتي، لكي تعرف يعرفوك لا ينازعك أحدا في أمرك أو يدعي أحدا ما ليس له، فكنت أعرفهم بك أمام كلهم، لأنه كان له مجال الإمام، ولكنه كان أيضا بأمر الحكام، فكان الإمام يعرف أنه يسم في هذا اليوم عليه السلام. وبعد ذلك يقول حين ذهبوا أيضا أمر الإمام، قال له أنه في عرفة يعني مثل غد كان يوصي، قال لعد السنوات من مالي من حقي وثلثي، انه كل سنة لمدة 10 سنوات اجعل النوادي بيندبوني في عرفة. وهذه ايضا من وصايا الامام عليه السلام للامام الصادق، وكانوا النوادي بيندبون ويعرفون فضله ويعرفون اهل البيت بتوسط هذا الذكر واعادة هذه الذكرى، كما تكلمنا عن فضائل الإمام محمد الباقر، فأنهم مثل يوم غد كانت النوادب لمدة 10 سنوات بعد وفاة الإمام محمد الباقر يندبون الإمام الباقر عليه السلام في عرفة أمام الحجاج كلهم، فكان ينتشر صيتهم، الناس يعرفونهم في كل بقاع الأرض بأنه هذا محمد الباقر عليه السلام وأنه ابن رسول الله وهو الذي نشر علم رسول الله، فكان يمدحونه ويذكرونه وينصبون له مأتما في هذه الأيام المباركة ليعرفوهم إلى الناس. فكانت أيضا حتى وفاته عليه السلام مباركة نعرف بها عظمتهم ونعرف دين الله سبحانه وتعالى منهم. وفي يوم حتى أنه أخي الإمام محمد الباقر زين العابدين سأله أحدهم ما فعل أخوك كذا يعني ينقله قلب كلمة باقر إلى أمر آخر مشابه. فقال زيد سماه رسول الله باقر العلم وأنت تسميه بقرة، لقد اختلفتما إذن، أنت ليس على دينه. بعد ذلك قال شعرا: سوى باقر العلم في ملحد كأنه كان متوفي الإمام الباقر، إمام الورى طيب المولد، فمن لي سوى جعفر بعده. يذكر أنه الإمام انتقلت إلى ابنه جعفر ليس لزيد أخي، إمام الوراء الأوحد الأمجدي أبا جعفر الخير، أنت الإمام وأنت المرجى لبلوى غدي، أيضا يؤمن بالشفاعة من أخيه عليه السلام. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الشفاعة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على منهاج نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يكفيكم أخوتي الكرام شر أعداء آل محمد من الأولين والآخرين، وأن ينصر الله المسلمين في كل بقاع الأرض دائمين، وأن يدحر أعداءهم في كل حين. وأسأل الله العظيم اللطيف الشافي أن يشافي كل مريض من مرضى المؤمنين ويقضي حوائجهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكم المايك أخي سلمان بن زرقي أو الأخ النجاشي أو حيدر، الأخوة الموجودين بارك الله فيكم، وأسأل الله أن يحفظكم ويرعاكم، وأسأل الله أن يحشرنا مع أهل البيت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Come on.